نجم برتبة فنان سحر العالم بمهارته وروعة أدائه. ذاع صيته بفضل سرعته ودقته وحسه التهديفي المميز. مسيرته حافلة بالأرقام التاريخية والملاحم الخالدة. لم يكن مجرد أيقونة رياضية عرفها العالم فحسب، بل مطوراً لنظرية الكرة الشاملة. صنع البهجة كلاعب ورسم الفرحة كمدرب. إنه دون شك أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف. أعزائي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في بودكاست أساطير على بين سبورتس. حلقة جديدة تعنى اليوم بأسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف. في البداية أود أن أرحب بالزميل العزيز همام كدر. أهلا وسهلا همام.
تحياتي لك زميلي أنور ولجميع من يستمع لنا.
إذن حلقتنا اليوم ستسلط الأضواء على أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ الهولندي يوهان كرويف. في البداية لو نتحدث قليلا عن الملامح العامة لمشوار كرويف في عالم الجلد المدور. إذن مهاجم ومتوسط ميدان هجومي دولي هولندي سابق، يوهان كرويف ولد في 25 أفريل من عام 1947 في مدينة أمستردام الهولندية. لعب لعديد الأندية الشهيرة على غرار أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني. توفي كرويف في 24 مارس من عام 2016 ببرشلونة عن عمر ناهز 68 عاما. إذن هما بداية رائعة مع أياكس قادته ربما يعني قادته للظهور على المستوى العالمي.
طبعا يعني أياكس مدرسة لتفريخ النجوم ولتصديرهم إلى الخارج، وكرويف كان هذا الفنان فعلا كما وصفته أنور بطريقة لعبه، بحضوره في الميدان، في بنيته الجسدية، في إشاراته، في أهدافه، في كل مسيرته. ومنذ أن بدأ اللعب وكان يعني كانت ملامح الفن ظاهرة على طريقة لعبه.
هذه البداية الرائعة قادت كرويف للانتقال لنادي برشلونة، وهي نقطة التحول في مسيرة اللاعب الهولندي، بما أن الفريق الكتالوني يعني يعطي بعد آخر لأي لاعب يلعب بألوانه.
طبعا يعني الحالة التي كانت بين أياكس وبرشلونة بدأها مبدع الكرة الجميلة والكرة الشاملة قبل كرويف ومدربه ميتشيلز. هو نقل في بداية السبعينيات نقل هذا الفكر الموجود في هولندا إلى كاتالونيا وإلى برشلونة، ومن ثم بعدها جاء كرويف كلاعب تحت أمرة هذا المدرب ليؤسس فعلا هذه المنظومة الهولندية، منظومة الكرة الشاملة، اللاعب المتعدد المراكز، السرعة في الهجوم وفي الدفاع، ولهم الفضل فعلا في تأسيس هذا الفكر في إسبانيا.
يعني عراب الكرة الشاملة ليس يوهان كرويف.
نعم، البعض يعتقد بأن كرويف بالضبط. مدربه ميتشيلز هو العراب،
لأن الفكرة السائدة في بعض يعني العقول أن كرويف هو من كان وراء هذه الطريقة الجديدة والنظرية في كرة القدم طبعا في آنذاك.
صحيح، رينوس ميتشيلز هو الذي أسس، لكن كرويف أنور جاء ليعزز هذا الفكر
وطور الفكرة.
يعني في برشلونة وفي إسبانيا وفي هولندا هذه الخلطة هي بقيت متسلسلة إلى يومنا هذا. أنا هلا أحكي من دون تعصب كتالوني أو برشلوني، لكن فعلا يعني طيف كرويف لا يزال حاضرا في كامب نو حتى اليوم بسبب هذه الطريقة باللعب وبسبب هذا الفكر. الآن سنتطرق لما فعله كرويف في برشلونة وفي إسبانيا ككل.
بعد هذه الحقبة احترف في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تقريبا نهج اعتمده العديد من كبار الساحرة المستديرة، والتي من أبرزهم يعني بيلي، يعني لاعبوا للأندية الأمريكية كانت محطة. صحيح. مهمة أيضا.
صحيح، محطة في نهاية المشوار. على سيرة بيلي، يعني اللاعب الوحيد الذي تمنى أن يكون برازيليا بيلي انت بتعرف عزة النفس البرازيلية والرفعة يعني أكيد. عندهم وفرة اصلا أكيد. هو يوهان كرويف قال انا تمنيت فعلا ان يكون هذا الرجل مرتديا للقميص الاصفر.
يعني هذا ما يؤكد روعة وقيمة كرويف.
نعم تماما.
عاد للدوري الاسباني فيما بعد من بوابة ليفانتي، ثم جدد العهد مع الفريق الامريكي، عاد الولايات المتحدة مع واشنطن ديبلوماتس. يعني هناك تقلبات في مسيرة يوهان كرويف، عودة الليغا ثم عودة مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية. في أواخر المسيرة أيضا خذ مغامرة ثانية مع نادي أياكس أمستردام، ثم أنهى مشواره الكروي مع فينورد روتردام أيضا، وقد كانت النهاية مع الفريق العريق. يعني مسيرة بشكل عام يعني مسيرة محترمة جدا.
طبعا أوجها في برشلونة والألقاب التي حصدها في كامب نو.
أول لاعب يظفر بجائزة الكرة الذهبية 3 مرات
تماما
كان يوهان كرويف.
تماما.
ماذا يعني ذلك؟
يعني الكثير، يعني بأن الزمن قبل كريستيانو وميسي وهذه التتاليات المتتاليات في ظفر بالكرة الذهبية، كان هناك لاعب يعني فذ، يعني لاعب أجبر المتابعين ومنظمين الجوائز أن يمنحوه الجائزة 3 مرات، وهو يعني في زمنه كان ثمن تعاقد معه من أياكس إلى برشلونة 2 مليون دولار بالسبعينات.
بالسبعينات، يعني رقم مهم جدا.
رقم مهم جدا إذا حسبناه بيطلع هلأ بمئات الملايين.
صحيح.
بيقول خورخي فالدانو عن كرويف أنور: لم أشاهد مطلقا في حياتي لاعبا يتحكم في المباريات مثل كرويف، كأنه هو صاحب العرض أكثر بكثير من فريقه أو الحكم أو الجماهير. كانت قبضته على ما كان يحدث في الميدان مذهلة، لقد كان لاعبا ومدربا وحكما في الوقت عينه.
أنت تتحدث عن الغريم.
تماما بلدان.
يعني صعب أنه الغريم يقول مثل هذه الكلمات عن لاعب في فريق منافس.
بالضبط بالضبط.
وهذا ما يعطي اللاعب قيمة أكبر.
حين تنتزع الاعتراف من الغريم فهذا يعني أنك أذهلت العالم.
أكيد أكيد. هو اللاعب الثالث تقريبا على جدول الفائزين بالكرة الذهبية، صحبة مواطنه ماركو فان باستن والفرنسي ميشيل بلاتيني برصيد 3 تتويجات، مباشرة بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي ب7 ألقاب والبرتغالي كريستيانو رونالدو ب5 تتويجات. رغم يعني أن الفترة مرت منذ زمن ليس بالقليل، فيظل كرويف يعني مصنفا على جدول المتوجين بجائزة الكرة الذهبية.
بالتأكيد بالتأكيد. هو في زمانه يعني مثلا في لاعب ميغيل رينا بيقول عنه: لقد كان مثل كريستيانو رونالدو من ناحية اللياقة البدنية والقوة، ولكن مثل ميسي من حيث القدرة والإبداع والفن. جمع كرويف كلا الجانبين في طريقته، لقد كان فريدا من نوعه.
أيضا اختير ضمن تشكيلة القرن العشرين التي ضمت صفوة لاعبي كرة القدم مثل البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا والألماني فرانس بيكنباور. يعني اختياره ضمن تشكيلة القرن العشرين هو أمر مهم جدا، أنه تقريبا أبرز لاعبي كرة القدم كانوا موجودين في القرن العشرين.
تماما. يعني إذا قلنا بيلي مارادونا في ذلك الزمن، طبعا مارادونا جاء بعد بيلي وبيكنباور وكرويف، يعني إذا وضعنا الخمسة الأوائل يكون كرويف في المركز الثالث أو الرابع أو الخامس. يعني حتى تشافي الذي يعتبر أحد يعني
أبناء
المدرسة أبناء الفكر، قال إنه كرويف لديه فضل على منتخب إسبانيا. متى قال هذا الكلام؟ في يعني قبل 10 أو 15 سنة لما بدأت إسبانيا تحصد نتائج تعب السنين.
صحيح.
لاموه وقتها أنه أين العزة الإسبانية وأنت كاتالون كذا، ولكن هو فعلا يعني هذا الفكر أسس للمسيا. وبالتالي لمسيا استفادت منها البلاد كلها يعني، وبالتالي استفادت إسبانيا فعلا من إرث كرويف في برشلونة.
صحيح صحيح. جمع كرويف همام بين الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كلاعب لما كانت تسمى كأس أوروبا للأندية البطلة، كلاعب مع أياكس. طبعا هنا نتحدث عن سنة 71 و72 و73 وفاز بهذا اللقب الغالي أمجد الكؤوس الأوروبية كمدرب أيضا مع برشلونة سنة 1992 مع فريق الأحلام كما كان يطلق على ذلك في برشلونة.
نعم.
يعني شيء مهم جدا يعني فاز بدوري الأبطال تقريبا لاعب ومدرب هذا شيء ما شفناه تقريبا مع زين الدين زيدان يعني بعض الأمثلة يعني القليلة جدا يعني.
نعم يعني هو يعني جمع الجوائز الفردية وجمع البطولات لنفسه وكان من المنطقي والطبيعي أن يكون هذا الرجل في فرادة موهبته على رأس المتوجين بأمجد الكؤوس. فبالتالي إذا لم يتوج بها هنا الخطأ يعني هنا في شيء ما هو طبيعي بمنطق كرة القدم. فبالتالي كان منطقيا جدا أن يكون كرويف على رأس أمجد الكؤوس أو ويضع على رأسه التاج
كلاعب ومدرب.
كلاعب ومدرب
جميل شيء جميل جدا فعلا. تشبع بفكر الكرة الشاملة كما تحدثنا في أول الحلقة في أياكس أمستردام الذي وضعه مدربه رينوس ميخاليس عراب الكرة الشاملة. هذه الفكرة كيف استطاع كرويف تطوير هذه الفكرة؟ يعني ليس من السهل. أوكي قادر أنك تتلقى أي نظرية لكن من الصعب جدا تطوير هذه النظرية، تتطلب الحنكة، تتطلب الدراية، المعرفة، الشجاعة أيضا لأنك تفعل شيء جديد في فريق مثل نادي برشلونة ليس شيئا سهلا. يعني
برأي جوارديولا الذي هو أحد خلفاء كرويف إن صح التعبير كرويا، هناك مفاهيم ثلاثة للنجاح: الفكرة الرئيسية التي في داخلك كمدرب، واللغة التي تستخدمها، والعامل البشري. هاي العناصر الأساسية التي تحدد نجاح أي مدرب أو فشله. في البرسا يتعلمون اللغة في الملعب بسن مبكرة، لغة كرة القدم نقصد، يعني لغة هذه الهوية يعني. لأن الأطفال يمرون بلمسية. فقط توضيح صغير، العديد من المراجع تقول بأن كرويف كان له فضل بفكرة لمسية في برشلونة،
في برشلونة
وخروجها بهذا الشكل. فهذه اللغة يقال أن كرويف، لغة كرة القدم الشاملة واللامركزية، يقال أن كرويف هو الذي حددها قبل عقود من الزمن. فبالتالي كل لاعب يجب أن يتقن هذه الطريقة باللعب. بعض اللاعبين أنور وأنت تعلم تظهر عليهم إمارات التدريب والحنكة ومنهم ولاعبين وبالعشرينات يعني ما ضروري يوصلوا للثلاثينات، منهم غوارديولا، منهم تشافي، ومنهم بالتأكيد كرويف. فبالتالي من وقت ما كان كرويف لاعب كان ظاهر عليه أنه عنده هاي المقدرة للقيادي لتغيير الفكر، لتغيير الرتم واللامركزي اللي هو ساهم بتطويره.
كان واضح أنه يملك القوة والدراية والمعرفة والشجاعة لتنفيذ مثل هذا المشروع المهم والذي ظل إرثا للعديد من الأجيال التي إلى حد الآن نحن نعيش على واقع هذه
بالضبط.
النظرية
بالضبط.
مسيرة مظفرة دامت تقريبا 20 عام ليوهان كرويف، تقريبا حقق فيها أغلب الألقاب المهمة على مستوى الأندية.
نعم.
لكن على المستوى الدولي ينقص كرويف هذه التتويجات الهامة والكبرى.
نعم بالتأكيد ينقص كرويف وتنقص هولندا بشكل عام.
صحيح.
كأس العالم تحديدا يعني خسارة النهائي في 74 مؤلمة جدا، ثم خسارة النهائي في 98 بغياب كرويف. وهنا قيل الكثير لماذا غاب هذا الفنان عن منتخب بلاده. ويعني كان في عدة إشاعات أنه مثلا هو كان ضد بعض ممارسات السياسية للجنرال حاكم الأرجنتين في ذلك.
يقال صحيح.
يقال، ولكن يقال أيضا أنه هو طلع وصرح أنه لا، ما هذا كان السبب، كان في تهديد أمني لإله في بيته في برشلونة وعدة أسباب.
تهديد بالاغتيال ممكن.
بالضبط. ولكن الأكيد أنه هولندا خسرت كرويف في مونديال 78. تخيل أنمار، يوهان كرويف لم يسجل سوى هدفين مونديالين فقط. يعني مع ذلك واحد من هدول الهدفين كان على الأرجنتين بال74، هدف بسيط جدا ولكن رائع جدا. أنا كنت صغير وشوفه بالبرامج الرياضية طبعا بعد عشرات السنين من تسجيله، لكن كان يسحرني هذا الهدف. بيتخطى الحارس وبيفتل جسمه هيك بطريقة كتير فنية، وبالقدم اليسرى بي 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 يعني بمقدمة الحذاء بيلمس الكرة هيك لمسة صغيرة بتدحرج الكرة وبتفوت.
هي الأهداف السهلة التي تظهر سهلة هي من أصعب الأهداف.
بالضبط، هدف في فن، في سحر، في لمسة مايسترو، في موسيقى، في رسم ما بعرف والله أوصفه. يعني أنا هاي اللقطة لا يمكن أنساها، أنا كنت صغير كتير وما بعرف أصلا مين هذا اللاعب اللي سجل. في لقطة تانية لكرويف لا يمكن أن ينساها، لم حركة الالتفاف اللي بيعملها على لاعب سويدي بكأس العالم اسمه يان أولسن، وبوقتها هاي الحركة بال 74 مونديال 74 أخذت ضجة كتير كبيرة، وبدعي كل اللي عم يسمعنا انه يكتب على اليوتيوب الالتفاف يان أولسن. يعني هو تخطى هذا اللاعب بطريقة على أبواب منطقة الجزاء هيك من على الجنب من على الزاوية بطريقة مدهشة جدا،
لقطة فنية رائعة،
سلطنة طرب.
خاض يوهان كرويف 48 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، سجل خلالها 33 هدفا، خاض نهائي كأس العالم لسنة 74 مثل ما تفضلت أمام ألمانيا الغربية،
نعم،
المستضيفة آنذاك، وفازت ألمانيا الغربية بهدفين لهدف، كان بول برايتنر وغيرد مولر هم اللي سجلوا هدفي ألمانيا،
أساطير ونجوم بذلك
الوقت. نجوم صحيح. ويوهان نيسكنس هو مسجل هدف المنتخب الهولندي، تقريبا سجل 3 أهداف في مونديال 1974، أيضا أحرز مع هولندا المركز الثالث في يورو 1976 في يوغوسلافيا آنذاك، وكانت الدورة التي تكونت من 4 منتخبات فقط، تشيكوسلوفاكيا التي فازت على هولندا في نصف النهائي الأول، ثم ألمانيا الغربية التي فازت على يوغوسلافيا بأربعة أهداف لهدفين. فازت هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث على يوغوسلافيا بثلاثة أهداف لهدفين. إذن مسيرة دولية جيدة لكنها لا ترقى إلى مستوى المسيرة مع الأندية.
تماما، هو يعني لو كان متوج بكأس العالم كان حيكون المسيرة،
أو حتى يورو،
أو حتى يورو، يعني عادت هولندا وتوجت فيما بعد في باليورو، لكن يعني لم يكن هناك، يعني أنت تفضلت بالنسبة لألمانيا كان هناك عدد من اللاعبين البارزين بالضبط، لكن في هولندا ربما كان الحمل على يوهان كرويف وحده، ومع ذلك لعبوا نهائيين متتاليين كما قلنا غاب. هولندا تعتبر أنور يعني أكثر فريق تحزن عليه لأنه لم
يتوج، يقدم كرة قدم رائعة لكن النتائج دائما غايبة عنه.
تمام،
غريبة.
وقدم مدربين عظماء ولاعبين عظماء، ويعني لا زالت نجمة كأس العالم الغالية.
هناك حلقة مفقودة في الكرة الهولندية لا ندري ما هي بالضبط، يعني غريب.
ببعض المونديالات ينقصهم الشراسة، ينقصهم الحدة، ينقصهم أن تلعب بروح البطل. يعني مونديال 2010 وصلت للحظات الأخيرة، يعني على
يملكون كل شيء، المهارات، اللاعبين، المدربين الكبار موجودين،
المدارس، التأسيس، دوري قوي،
بالضبط، ملاعب جيدة.
بال2010 أنور كان فريق متخم بالنجوم، يعني
صحيح.
ذلك تتذكر تصدي إيكر كاسياس لروبن،
تصدي تاريخي،
يعني فازت إسبانيا صحيح كان جيد ذهبي وتستحق ربما برأي الكثيرين، ولكن على تفصيل صغير فازت إسبانيا بالنهاية.
نعم نعم، بالفعل. ننتقل الآن للحديث عن مسيرته التدريبية، مسيرة يوهان كرويف التدريبية، حيث استهل هذه المسيرة مع نادي أياكس أمستردام موسم 1985-1900 لحد 1988، توج بلقب كأس هولندا سنتي 1986 و1987، وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1987، ثم انتقل لتدريب النادي الكتالوني برشلونة موسم 1988 إلى حدود 1996 تقريبا،
وحقق 4 ألقاب بالدوري ورا بعض. صحيح
صحيح،
هذا إنجاز 100% ما حققه يمكن لا جاء ابنه الكروي غوارديولا.
صحيح، 4 ألقاب دوري إسباني
متتالية
موسم 91-92-93 و94، لقب كأس ملك إسبانيا موسم 1990، ثلاث مرات بطل لكأس السوبر الإسباني، فوز بلقب دوري أبطال أوروبا وهو أكيد اللقب الأبرز، كأس أوروبا الأندية البطلة كانت تسميتها آنذاك موسم 1992، كأس الكؤوس الأوروبية أيضا موسم 1989، وكأس السوبر الأوروبية ب 1992. ثم درب في أواخر مسيرته التدريبية منتخب كاتالونيا منذ سنة 2009 وحتى 2013، مسيرة محترمة جدا كمدرب أيضا، يعني العديد من الألقاب، العديد من الإنجازات، الأمور كلها رائعة بالنسبة لكرويف.
طبعا طبعا، يعني هو بالنسبة لبرشلونة هو يعتبر رمز، يعني يعتبر أسطورة النادي وأسطورة المدينة، يعني أحب هو برشلونة وكاتالونيا لدرجة أنه اسمه اسم ابنه خوردي هو اسم كاتالون خوردي كرويف، يعني بعد فيما بعد أصبح لاعبا، لم يكن لاعبا بارزا وأصبح مسؤولا بالنادي. حتى كرويف لما عاد إلى هولندا أنوار أسس مدرسة للشباب على مبدأ لمسية اسمها دي توكمست، إن شاء الله أكون قلتها صح، بالهولندية تعني المستقبل. وكان مبدأ كان التركيز على الفرد، لأنه وفق رؤية كرويف يعني تكون التركيز على الأفراد الاستثنائيين يكون هو الأهم لتبني فريقا رائعا. ومن هاي المدرسة اللي هي مكونة من 12 ملعب وجمعت كثير من المواهب في محيط العاصمة الهولندية أمستردام، تم اكتشاف كثير من المواهب، منهم فرانكي دي يونغ، منهم دي ليخت، منهم فان دي بيك، منهم الحارس الكاميروني أونانا، دالي بليند، وحتى يعني عدد من المواهب اللي هلأ أصبحوا من
المتألقين في جميع الأندية تقريبا. يعني
تعرف أنور، أنا لما بدي أمدح لاعب بقول عنده لمسة كرويفية، يعني فرانكي دي يونغ يعني أحيانا بحس أنه فيه هيك عنده هاي اللمحة ببعض لمحاته، ببعض رؤيته للملعب. أنا بتوقع دي يونغ بالمستقبل يكون كمان مدرب. تشافي لما بيكون بأحسن،
تتحدث عن فرانكي دي يونغ،
فرانكي دي يونغ بتوقع أنه يكون مدرب. فتشافي لما بيحسن قيادة الفريق بقول عنده شيء كان من فكر كرويف بهاي المباراة وبهاي. فبالتالي هذا يعني نحن بنقول أسطورة. شو يعني أسطورة؟ أسطورة يعني لسه أرثها باقي،
أرثها باقي وكرويف أرثه باقي لحد الآن.
بالضبط، يعني هو كان صاحب مشروع، يعني كان عنده في كرة، كان لديه في كرة القدم رسالة، و إضافة لفكر الكرة الشاملة كان شخصية استثنائية، كان يدخن مثلا فيما بعد صار يحارب التدخين ويقول أنا التدخين سلبني كثير من ما كنت أملك. الرقم 14 كان رقم مميز، هو كان لديه الرقم 10،
رقم تاريخي.
أصيب أم أياكس عطى الرقم 10 للاعب آخر، أم دخل برقم 10 11 ناقص 1، كان عنده رأي، عنده موقف، عنده شخصيته.
صحيح.
بعدين تحول للرقم 14، وبالتالي هو خلد الرقم 14.
صحيح. نهايته كانت مأساوية للأسف، على غرار العديد من نجوم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، كان عانى من الأمراض وعانى من المشاكل الصحية التي أنهت حياته. يوم 24 توفي يوم 24 مارس 2016 عن عمر يناهز 68 عام.
نعم، بسلسلة أساطير أنور تحدثنا عن عدد من النجوم بزمن السبعينيات والثمانينيات، في ذلك الوقت لم يكن هناك هذا الاهتمام بالصحة وبالتغذية وبالكذا، وكما من شوي أشرنا كان يدخن،
حتى الطب لم يكن متطورا.
بالضبط، حتى الطب الرياضي لم يكن متطورا، وكان لاعب يلعب للمزاج وكان يفعل كثير من الأمور إضافة للعب،
هواية أكثر منها احتراف.
بالضبط، فكان يسهر ويدخن وحياته كانت مفتوحة إلى حد ما. لكن مثلا هلأ بنشوف ليفاندوفسكي، هو لاعب ملتزم صحيا إلى درجة كبيرة، لذلك أنت بتشوفه قاطع سن ولسه لياقته عالي. مودريتش كذلك الأمر، في سيستم صحي غذائي سيمشي عليه بعد اعتزاله أيضا. فكرويف للأسف كان من هؤلاء اللاعبين اللي بحسب وجهة نظرنا لم يهتموا كثيرا في بصحتهم.
وكان مريضا بمرض السرطان، عافانا وعافاكم الله، يعني نهايته كانت مأساوية للأسف، على غرار العديد من كبار الساهرة المستديرة. بعد وفاته كانت هناك هبة من العديد من الفرق والأندية العالمية المعروفة للتعبير عن حزنها العميق وهذا الألم لفراق أحد أبرز نجوم كرة القدم، وأنهم أكيد على رأسهم نادي برشلونة.
طبعا برشلونة أقام تأبين له يليق باسمه وأرثه وأسطورته التي تركها، ويعني لذلك أنور يعني ربما تطرقنا الموضوع آخر مرتبط بهذا الموضوع. أرى دائما أن تكريم اللاعب والمدرب والأسطورة أثناء على حياته يعني قبل وفاته هو مهم جدا.
مهم جدا.
الآن البعض يلوم الأرجنتين لأنها تكثر من الاحتفالات بفوزها بكأس العالم، لكن أنا
أكثرت قليلا
ولكن أنا
حتى ضد كوراسا وحتى
منتخبات مغمورة الجماعة يحتفلوا حتى اليوم.
صحيح
100 يوم صار عن تتويجهم بكأس العالم في قطر، لكن أنا بشوف الموضوع هو تكريمي. يعني أنت كرم الأسطورة، كرم اللاعب وهو في الملعب وهو في الميدان وهو حي. يعني مثلا نحن نشعر بقيمة لاعب بعد ما يعتزل، تعلى قيمته أكبر.
هذه القصة تشبه إلى حد ما القصة الفنانين، دائما ما يشتهر الفنان بعد وفاته
بالضبط،
وتصبح التلفزيونات تعيد الأغاني وسيرته، ولما لا يقع الاعتراف بهذه القيمة واللاعب على قيد الحياة.
بالضبط، تذكير الأجيال بما فعله هذا الأسطورة. يعني هو ما كان بس لاعب متألق، هو جاب فكر وساهم بزرعه في بلاد أخرى غير بلاده، وبالتالي بقيت هذه البلاد تستخدم هذا الفكر يعني وضعته حجر أساس لها. دائما لازم الأجيال، أنا كثير بنبسط لما بشوف شاب عمره 20 سنة لابس جيرسي مكتوب عليه بيلي، وهذا ولد بعد ما اعتزل بيلي.
صحيح.
ليش؟ لأنه
لم يعاصر.
إيه ليش هو حس بقيمة بيلي؟ لأنه أهله حدثوا، لأنه النادي البلدي المديني التلفزيون حدثوا عن قيمة بيلي. كرويف له فضل بأنه بنادي برشلونة له جماهيرية كبيرة جدا على مستوى العالم، له فضل حتى يومنا هذا وسيبقى لعشرات السنين. كرويف يجب أن يكون على رأس قائمة الأساطير في برشلونة من ناحية الأساطير الذين غادروا هذه الحياة.
هما برأيك من هو الوريث الشرعي لفكر ونظرية يوهان كرويف الكرة الشاملة؟ طبعا مع اختلاف وتطور الأساليب اللعب إلى يومنا هذا.
طبعا أنور، أنا دائما أقول أن طيف كرويف لا يزال حاضرا في برشلونة. هناك أفكار كما تفضلت تطورت وتغيرت، يعني حتى التيكي تاكا، مفهوم التيكي تاكا ظهر بعد كرويف، ولكن هو له فضل به كرويف. لكن حتى جوارديولا بيقول التيكي تاكا خلاص خلصت،
قال إنها ماتت.
لكن هذا كلام، الواقع يقول أنا برأيي شيء آخر. هناك دائما تطوير، البذرة موجودة ولا زالت موجودة. أنا برأيي ثلاثة كرويف جوارديولا تشافي هم الأمناء. يعني تشافي هو الأمين على فكر جوارديولا الذي كان أميناً على فكر كرويف.
يعني أرى من يعني كبيرة أنك سميت تشافي مع جوارديولا مع كرويف.
طبعاً مع حفظ
يعني فيها
مع حفظ كل واحد شو عمل
فيها شوية عاطفة
كبيرة. طبعاً نحن عم نعطيه يعني مثل لما عطوا أنسو فاتي رقم 10 حتى يكون يعني شيء من ميسي.
وأنت تتحدث بكل جوارحك يعني أنسو فاتي تتحدث عن برشلونة أو أي شيء يخص عن برشلونة، ويوهان كرويف ابن
أنا بتمنى
يعتبر ابن تشافي
برشلونة. بتمنى تشافي يكون أمين على أرث جوارديولا أيضا وأرث كرويف، ولو حقق ربع إنجازات كرويف سيكون مدرب ناجح ومدرب أسس، لأنه دائما الإنجازات والألقاب. نحن هلأ ما عم نحكي عن كرويف إلا لأنه عنده إنجازات يعني، بس هو هاي الإنجازات سبب العمل والتفكير الاجتهاد، فبالتالي تشافي يجتهد لكن ينقصه الكثير طبعا، وينقصه الألقاب لكي نقول بأنه فعلا حافظ على هذه الوديعة وطورها وساهم بوضع بصمته في ملعبه وبيته كمدرب.
هل هناك مدرب قادر على إحداث تغيير جذري في كرة القدم الحالية العصرية؟ هل تتوقع أن يطل علينا مدرب ويصنع من من فريق طريقة جديدة في كرة القدم وأسلوب جديد نظري، ربما نظرية جديدة، هل تتوقع ذلك؟
والله سؤال جميل وكبير. يعني ما عاد شفنا هذه الجرأة، ما عاد شفنا هذه الشجاعة الكبيرة بأنك أنت تفرض أسلوب خاص فيك. يعني كنا نراها فعلا في عند المدربين الطليان ساكي، الآن هناك أسلوب نقول على طريقة أنشيلوتي، على طريقة تخل مع حفظ الفوارق والألقاب. الآن صار أسرق المباراة وامشي، أسرق البطولة وامشي،
النتيجة هي المهمة.
بالضبط. يعني مثلا سكالوني ليس بالمدرب الكبير، ليس بالاسم العريق كلاعب أو كمدرب، لكن هو ساهم بفوز الأرجنتين بكأس العالم. كل مباراة لحالها، كل هاي المباراة بهاي الطريقة، هاي المباراة بكذا، فأصبحنا نرى هذا الفكر، هذه الطريقة. يعني لويس فان جال، علما أنه لم يكن على علاقة جيدة مع كرويف، هو كان مدرب هولندا بكأس العالم السابقة، ما حقق شيء مع أنه هو صاحب فكر وصاحب مدرسة. إجا كومان، يعني هولندا عم تبدل نفسها، عم تجيب نفس الأسماء، بدنا نشوف مدرب شاب جديد لديه رؤية، لديه شجاعة، لديه
تتطلب شجاعة.
طالما نحكي على كرويف فعم نحكي عن المدربين الهولنديين. صحيح. أو المدرسة الهولندية أو أبناء هذا الفكر أو هذا الفلك
بالتدرب. حتى تنهاج، يعني مدرب يونايتد،
ايه حتى تنهاج، هو انا اتوقع انه سيستلم تدريب المنتخب الهولندي فيما بعد. يعني لديه شخصيته القويه، لديه اسلوبه وتاثيره بدا يتضح بشكل كبير مع يونايتد، لكن ايضا لديه يعني حساسيه مع اللاعبين الكبار، شفنا مشكلته مع رونالدو وانتهت. يعني نامل مثل ما حكيت انت انه يكون في مدربين يجيبوا ثوره جديده في عالم كره القدم.
هناك نوع من الحنين لجمهور برشلونة ولكل عشاق الساحرة المستديرة لهذه طريقة اللعب الجميلة والفرجة والمتعة، هل يمكن أن نستعيد هذه الذكريات من جديد؟
والله رغم أنه صعب، لكن نأمل ما شفنا هذا الموسم مع برشلونة، رغم أنه كان في مباريات بين قوسين فاز فيها برشلونة بشكل تجاري 1-0، تكررت كثيرا في الدوري، لكن في أساسات جيدة ومتينة. أنا برأيي الجمال اللي كان موجود ما هيتكرر أبدا، لكن سيتكرر شكل من أشكاله، سيتكرر بعض الصور التي كنا نراها.
ما الذي ينقص مسيرة يوهان كرويف ليصبح من طينة بيلي ومارادونا؟
هلا أنا برأيي هو من طينة العظماء والكبار،
لكن التصنيفات الإعلامية وحتى الكبار المحللين دائما يضعون بيلي ومارادونا في خانة والبقية في خانة
هو التالي. هذا التاج اللي بياخذ اللاعب لما بيتوج بكأس العالم. يعني ميسي بقي عشرات آلاف من البشر تقول لك أنه هو
تأثير كأس العالم،
تأثير كأس العالم. يمكن أنت ما يكون لإلك هذا التأثير الكبير بكأس العالم، مثل ما تفضلت أنت عنده 3 أهداف مونديالية وليس هدفين عفوا، لكن إذا زبطت وكان المنتخب قوي وتألق وأخذ كأس العالم، فخلص أنت تصنفت مع الكبار. يعني كان ينقصه هذا التتويج الكبير،
تتويج بلقب كأس العالم هو مهم، وما يحصل مع ميسي الآن هو أكبر دليل.
بالضبط.
يعني ميسي ما بعد كأس العالم،
لكن كمان أنور، يعني مثلا كريستيانو رونالدو أكيد كريستيانو رونالدو أسطورة، وهل نقدر نقول ما هو أسطورة أنه ما أخذ كأس العالم؟
لا، لكن تنقصه تلك
تنقصه
هذا التتويج الكبير. يعني
أكيد أكيد طبعا.
إذن بشكل عام كيف ترى همام مسيرة يوهان كرويف بين اللاعب والمدرب؟
المسيرة مرتبطة مع بعضها البعض. هو بدأ التدريب منذ أن كان لاعبا، هو صحيح. فنان. أنا بالنسبة لي رغم أني ولدت بعد ما يعني تقريبا بسنوات اعتزاله، لكن لازلت حتى الآن أعيش متعة هذا الفكر وهذا الأسلوب. أرى أنه كان لاعبا مثل ما ذكرته، يعني دائما في كلمة بترتبط بلاعب.
صحيح.
أنور تقول رونالدينيو بتقول ساحر،
صحيح.
تقول كرويف تقول فنان، يا أخي فنان.
فنان
خلص هاي الكلمة هيك تحوي جميع ميزات وخصائص،
ويشيد به المنافس قبل الزميل.
بالضبط، لأنه المنافس بيفهمك بطريقة غير عاطفية، بطريقة بيشوفك. يعني مايكل شوماخر السائق الفورمولا الشهير كان يروح لعند سيارة الخصم هاكينن ويتأمل
المتنافسين،
يتأمل ويحكي مع المنافس. فهذا هذا الحوار البسيط مهم جدا، لأنه أنت بتحكي معه بدون عطف. فريقك يمكن يقول لك يا سلام الله على كرة على كذا، لأنه في مجاملات وفريقه، لكن المنافس دائما يرى بطريقة أخرى
بشكل أعمق وأكيد له مصداقية أكبر.
بالضبط.
إذن شكرا جزيلا لك همام على هذه المعلومات وعلى الطرح الجميل، ونلتقي إن شاء الله في حلقات مقبلة من بودكاست أساطير. شكرا لك همام.
شكرا أنور، دائما مستمتع بالحوار معك، ونلتقي دائما بحلقات أخرى.
شكرا جزيلا، نلقاكم في حلقات مقبلة مع أساطير وكبار نجوم كرة القدم العالمية.